السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، تدارسنا المبحث الثاني من مباحث النبوة على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، وقد دار المبحث الثاني حول تعريف النبي والرسول والصفات التي ينبغي أن توجد في كل منهما ليكون كل منهما نبيا ورسولا لله جل وعلا. على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقبل أن ننتقل إلى المبحث الثالث في بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، بقي معنا كما ذكرت في الموعظة الماضية في آخرها أمر يسير قصير يرتبط بموضوع تعريف النبي والرسول والصفات التي ينبغي أن توجد في كل من النبي والرسول. وهذا الأمر الذي بقي هو بيان عدة أنبياء الله ورسله على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه؟ هذا يرتبط بالمبحث الثاني في بيان تعريف النبي والرسول وصفات كل منهما، ثم بعد ذلك كما قلت عدد الأنبياء والرسل. في علمائنا الكرام أهل الهدى أهل السنة قولان في بيان عدد الأنبياء والرسل. القول الأول ونسب إلى الجمهور كما في شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز في صفحة 260 و200، فقال: نعلم ونوقن ونجزم أن أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه عددهم كثير، وهم جم غفير، لكن ليس عندنا علم بعدد معين لهم، إنما نعلم أنهم عدد كثير جم غفير، فما من أمة إلا وقد بعث الله فيها نذير وما من أمة إلا وقد جاءها نذير. وهذا القول كما قلت نسب إلى الجمهور وقرروه بدليلين معتبرين محكمين من حيث الظاهر. الدليل الأول قالوا: لم يرد خبر صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان عدد أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وطريق الكلام في هذه المسألة هو النقل لا العقل، فلا يجوز للعقل أن يحدد عددا معينا لأنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وعلى هذا القول يقولون: لم يرد خبر صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عدد أنبياء الله ورسله، فنمسك عن بيان العدد ونوقن بأن جميع الأمم السابقة جاءها أنبياء وبعث إليها رسل وقد بلغوا دعوة الله جل وعلا على أتم وجه وأكمل. هذا الدليل الأول، وهو كما ترون يعتمد على النفي، أنه ما ورد نص صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان عدد أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والدليل الثاني قالوا نص الله جل وعلا في القرآن أن كثيرا من أنبياء الله ورسله الكرام على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أن كثيرا من أنبياء الله ورسله ما ذكر شأنهم وخبرهم وأمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن عددهم مسكوت عنه. قال الله جل وعلا في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، انتبه لموطن الدلالة، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك عدد من أنبياء الله ورسله ما قص خبرهم ولا ذكر شأنهم ولا أعلم نبينا عليه الصلاة والسلام بحالهم وأمرهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. فلهذين الدليلين يقول جم غفير من أهل السنة الكرام: لا يعلم عدد أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الأمر الأول: لم يرد في بيان عددهم والإخبار بعدتهم خبر صحيح. الثاني: قول الله ورسلا لم نقصصهم عليك. فلهذين الدليلين نمسك عن بيان عددهم والإخبار بعدتهم، ونقول إنهم جم غفير وعدد كثير، فما من أمة إلا وقد خلا فيها نبي. والقول الثاني، وهو فيما يظهر لي والعلم عند ربي، أقوى القولين، وإن نسب القول الأول إلى جمهور أهل السنة من باب التجوز. والحقيقة يعني هل القول الأول قال به الجمهور أم لا، يعني فيما وقفت عليه أن كثيرا من العلماء نصوا على القول الثاني وأخذوا به واعتمدوه ووجد ما يقرره ويدل عليه. والقول الأول حكي فقط، قال هو قول الجمهور، والذي يبدو لي والعلم عند ربي أن النسبة فيها شيء من التجوز والتساهل، وأن هذا ليس بقول الجمهور، ولعل القول الثاني هو قول الجمهور والعلم عند العزيز الغفور. القول الثاني خلاصته: نعلم عدد أنبياء الله ورسله، أما الرسل فهم 315 رسولا، وأما الأنبياء فهم 124,000. 124,000 عدد الأنبياء، وثلاثمائة وخمسة عشر عدد الرسل. وتقدم معنا الفارق بين النبي والرسول في المبحث الماضي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، وقد ثبت الحديث بذلك. فقولهم في الدليل الأول لم يرد خبر صحيح، هذا على حسب علم القائل، وإلا فقد ورد خبر صحيح. أما الرسل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فقد ثبت في بيان عددهم خبر صحيح إسناده كالشمس، ذكره الحاكم في المستدرك وصححه، وهكذا وافقه عليه الإمام الذهبي في المستدرك وفي تلخيص المستدرك، وقد نصاه الحاكم والذهبي بعده على أن إسناد الحديث على شرط الإمام مسلم. والحديث في الجزء الثاني صفحة 262، ولفظ الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كانت عدة الرسل؟ فقال 315. إذن الحديث الصحيح في بيان عدد الرسل، وأما الأنبياء عددهم مع بيان عدد الرسل معهم فقد ورد ذلك في حديث ضعيف لكن من عدة طرق، وقد صحح الحديث بعض أئمتنا كما سأذكر، فتتقوى هذه الطرق ببعضها، ويصبح إذن عندنا حديث ثابت في بيان عدد الرسل، وحديث ثابت بطرقه في بيان عدد الرسل والأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أما الحديث الذي فيه التصريح ببيان عدد أنبياء الله ورسله، وأن عدة الأنبياء 100,000 و24,000، وأن عدة الرسل 315، ورد ذلك في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، وأورده في صحيحه وصححه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، لكن تعقبه الذهبي لأن في الإسناد ضعفا. والحديث مروي من رواية أبي أمامة وهو راوي الحديث الأول، ومن رواية أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين، وفيه أن كل واحد من هذين الصحابيين المباركين عليهما وعلى الصحابة الكرام رضوان الله جل وعلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة الأنبياء وعن عدة الرسل، فأجيب كل واحد منهما بأن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، وأن عدد الرسل 315 جما غفيرا. والحديث كما قلت صححه ابن حبان، وأورده الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 61 و200 في أول كتاب أحاديث الأنبياء في شرح صحيح البخاري. ونسب الإمام الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث إلى ابن حبان ولم يعقب عليه بشيء، وعلى حسب شرط الحافظ الذي ذكره في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في هدي التاري في صفحة 4، يقول: كل حديث أذكره إذا لم أضعفه فلا ينزل عن درجة الصحة أو الحسن. وعلى هذا قد حكى تصحيح الحديث عن ابن حبان ولم يعترض عليه، مما يدل والعلم عند الله أن الحافظ ابن حجر يميل إلى تصحيح الحديث وقبوله. وقد ذهب إلى هذا القول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 43 في الطبعة الحديثة التي هي في 5 مجلدات، ففي بداية الكتاب عند قول الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، تكلم على اختيار الله فقال: واختار الله جل وعلا من العالم الأنبياء، وعدتهم 100,000 و24,000، واختار من الأنبياء الرسل وعدتهم 313. وهذا ورد في رواية، لكن الرواية التي رويت من عدة طرق 315، وهي رواية المستدرك الأولى بإسناد صحيح على شرط مسلم كما تقدم معنا. ولا منافاة بين ذكر القليل والكثير، فإذا أقررت لك ب100 لا يعني أنني أنكر أن يكون لك علي 1,000، ف100 أقر بها ثم أقر ب1,000، لا منافاة بين القليل والكثير كما يقول أئمتنا. فالرسل 313، وهم أيضا يزيدون على ذلك رسلين بحيث يصلون إلى 315 جمعا بين الروايات. يقول: واختار من الأنبياء الرسل على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، واختار الله من الرسل أولي العزم 5، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين. ووقف عند هذا. أنا أقول: واختار من الخليلين أحب خلقه وأفضلهم عنده، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خير خلق الرحمن، فما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أطهر من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أكرم عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ويفهم من تفسير ابن كثير في الجزء الأول صفحة 86 و500 عند آية النساء المتقدمة: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أنه يميل إلى هذا القول فبعد أن ذكر الحديث وأنه ضعف من قبل إسناده ذكر له روايات متعددة كأنه يشير إلى أن تلك الروايات يشد بعضها بعضا والعلم عند الله جل وعلا. وخلاصة القول ورد بذلك حديث صحيح كما تقدم معنا بالنسبة للرسل بالاتفاق الحديث الصحيح وبالنسبة لعدة الأنبياء مع الرسل في الحديث الذي جمع بين عدد الأنبياء والرسل حول إسناده ضعف وصحح من قبل أئمتنا لكن طرقه يعضد بعضها بعضا فيتقوى ويصل إلى درجة القبول والعلم عند العزيز الغفور. إذن هذا القول الأول والدليل الأول وهو يرد دليل أصحاب القول الأول بأنه لم يرد خبر صحيح في بيان عدد أنبياء الله ورسله عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني الذي استدل به وهو قول الله جل وعلا ورسلا لم نقصصهم عليه. إذن هناك أنبياء ما ذكر أمرهم ولا شأنهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يقرر القول الأول لأنه لا تعلم عدة الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والجواب لا إشكال، قد أزال أئمتنا الإشكال الذي قد يرد في ذهن بعض الناس من بيان عدد الأنبياء والرسل مع هذه الآية، فهناك بين لنا عدة الأنبياء 100,000 و24,000 والرسل 315، وهنا ورسلا لم نقصصهم عليه، فكيف هنا بين لنا عددهم وهنا رسل ما قص علينا خبرهم؟ قال أئمتنا منهم الإمام الألوسي وغيره لا منافاة بين الآية وبين المقرر عند أهل السنة، لا منافاة، لأن الآية غاية ما نفت أنها ما بين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خبر جميع الأنبياء مفصلا كما هو الحال في بعض الأنبياء، فكثير من أنبياء الله ورسله طول الحديث عنهم، وهل عندنا في القرآن 100,000 و24,000 نبي ذكر أخبارهم؟ لا، فصل إذن خبر عدد منهم، فإذن أعلم بعدتهم إجمالا ثم أخبر ببعضهم تفصيلا ولم يخبر بتفصيل بعض أحوال بعضهم الآخر، فإذا لا تعارض بين الأمرين. ورسلا لم نقصصهم عليك أي لم نفصل لك أخبارهم كما فصلنا أخبار من ذكرنا لك شأنهم وأحوالهم، وأما عددهم هذا عدد إجمالي، فذكر العدد المجمل لا تنافى مع عدم تفصيل أحوالهم، ذكر عددهم مجملا لكن لم يفصل شأن كثير منهم، وعليه لا تدل الآية على أنه لا تعلم عدة الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا القول كما قلت فيما يظهر لي ويبدو والعلم عند ربي أنه أقوى القولين، وخلاصة الكلام على هذه الجزئية اليسيرة والنقطة الأخيرة أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000 وأن عدد الرسل من الأنبياء، وتقدم معنا كل رسول فيه وصف النبوة، أن عدد الرسل من هذا العدد الجم الغفير الكثير 315، والعلم عند الله جل وعلا. الذي يتأمل هذا المبحث ويصرف النظر فيه يعلم رفق الله بعباده وإحسان الله إلى عباده ورحمة الله بعباده، كيف أرسل لهم هذا العدد الكثير لهدايتهم في كل وقت 100,000 و24,000 يبلغون دعوة الله. والمؤمن عندما يعلم هذا العدد يشد أزره ويقوي نفسه ويعلم أن نسبه عريق عريق قديم قديم ثابت ثابت، هذا أقوى نسب أنك تنتسب إلى دين بعث الله به 100,024,000، فهذا هو صراط الله المستقيم وهذا هو الطريق السليم، وما عداه بنيات الطريق متعرجة توصلك إلى مهلكة مهلكة. ولذلك أعرق نسب على وجه الأرض هو نسب الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، به بعث الله آدم وبه ختم الله به بعثة الرسل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل رسول كان يقرر هذا الأمر كما سيأتينا. وما أرسلنا قبل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بالمبحث الثاني، جزئية يسيرة أكملنا بها المبحث، ننتقل إلى المبحث الثالث، إلى العلامات التي يعلم بها صدق الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، عندما يأمر الله باتباع الحق والاقتداء بالمحقين وينهانا عن اتباع الباطل ويحذرنا من السعي وراء المبطلين، يلزم من أمره لنا باتباع الحق ونهيه لنا عن اتباع الباطل أن ينصب للحق علامات ودلالات هي أوضح وأظهر من الشمس إذا كانت في الظهيرة ليس دونها سحاب ولا غمام، وهي أظهر من المنارات الطويلة العالية الشامخة التي تدل على بيوت الله في الأرض. وإلا نؤمر بحق ولا يوجد علامة تدل على أن هذا حق، وننهى عن اتباع الباطل ولا يوجد علامة تدل على أن هذا باطل، هذا لا يمكن. ولذلك إخوتي الكرام، من ضل في هذه الحياة ما ضل لجهله، إنما ضل لسوء قصده. وسبب الضلال أحد أمرين، إما جهل وإما سوء قصد. أما الجهل فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقطع الأعذار وأقام الحجة كالشمس في رابعة النهار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بقي بعد ذلك أمر آخر، وهو خبث في النفس لا تريد اتباع الحق. وقد قرر الله هذا في كتابه فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا دافعه ومبناه، الجهل أو سوء القصد؟ سوء القصد. ولذلك إذا كان الضلال متسببا عن سوء القصد فلا علاج له، وإذا كان الضلال متسببا عن الضياع وعن عدم البصيرة ومعرفة الحق سرعان ما يهتدي الضال، فما أوضح الحق وما أظهره. فالله عندما أمرنا باتباع رسله عليهم صلوات الله وسلامه سيقيم لنا أدلة على ذلك. الله جل وعلا أقام أدلة تدل عليه، على أنه الخالق الموجد المعبود بحق سبحانه وتعالى. عندما يقول جل وعلا في كتابه في أول سورة من كتابه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذه قضية، الله يحمد، لما يحمد ويستحق الحمد؟ ما السبب لذلك؟ وما الدافع له؟ وما المبرر له؟ لا، أتاك بالدليل والبين. قال: هو الرب. رب من؟ رب العالمين، وكل من عدا الله من العالمين. مفرد عالم، جمع عالم، والعالم سمي عالم لأنه علامة على موجده وخالقه وهو الله جل وعلا. فلله الحمد، ما الدليل على أنك إله تحمد وينبغي أن نشكرك وأن نعبدك وأن نوحدك؟ قال: أنا سيدكم، أنا مالككم، كيف هذا؟ قال: أنتم خلقي وتدلون علي، وكل واحد في من مخلوقات الله من حجر وبشر وبقر وشجر وغير ذلك يدل على الله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. من العالم كما قلنا، وهو مفرد جمع عالم من العلامة، فالعالم سمي عالما لأنه علامة على وجود خالقه وعلى عظمة خالقه وعلى أن هذا الخالق ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهكذا الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ينبغي أن يكون هناك علامات تدل على صدقهم وأنهم رسل الله، لنفرق بين النبي والمتنبئ وبين الصادق والكذاب وبين المحق وبين المبطل. يروي الإمام الخرائطي في كتابه مسائل الأخلاق كما نسب الإمام ابن كثير الأثر إلى هذا الكتاب في تفسير سورة العصر، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى المتنبي الكذاب مسيلمة الكذاب، فقال مسيلمة لعامر: ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني محمدا عليه الصلاة والسلام. وكان عمرو لا زال على شركه في ذلك الوقت ومشرك. ماذا أنزل على صاحبكم الذي هو من قومكم وقبيلتكم؟ ماذا أنزل عليه؟ قال: أنزل الله عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال هذا المتنبئ الكذاب الدعي الخبيث: أنزل علي آنفا مثلها. إذا كان ينزل على صاحبكم قرآن وتقول سورة وجيزة بليغة، عندي الآن نزل علي مثلها بحجمها ببلاغتها وفصاحتها. قال: أسمعني، ماذا أنزل عليك؟ فقال له وقرأ عليه ما أنزل عليه من شيطانه وهوسه ووهمه وضلاله. فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. والوبر كما قال علماء اللغة يقولون حشر حيوان كالقطة كالهرة كالسنور، أعظم ما فيه أذناه وصدره، وبقية أعضائه صغيرة لا يعني أثر لها في الرؤية ولا في الحجم. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، أعظم ما فيك أذناك طويلة وصدرك بارد وسائرك حفر نقر، يعني لا قيمة له ولا أثر له في حجمك وشكلك. فقال: ماذا ترى يا عم؟ ألا تعدل هذه السورة تلك السورة؟ قال: والله إنك لتعلم أنني أقول إنك كذاب. أنت تعلم، فيما تسألني؟ هذه كهذه، أين تذهب عقولكم؟ هذه كهذه، والله الذي لا إله إلا هو لو نظر الإنسان إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى مسيلمة لا يرتاب في أن هذا رسول الله وهذا عدو الله، لا يرتاب. هنا كل حركة تدل على طهارة وفضيلة، هنا كل حركة تدل على قبح ورذيلة. النبي الثاني يتجاح عندما جاءت إلى مسيلمة، كانت النتيجة أنزل بها، وقال بعد ذلك قومها: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وغدت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على تجاح ومن بالإفك أغوانا. نبي جاءت إلى نبي زنى بها. طيب هذه نبية وهذا نبي، في كل حركة من هذه النبية تجاح، ومن هذا النبي الدعي مسيلمة، كل حركة تدل على كذبهما كما سيأتينا تفصيل ذلك. وهناك إذا نظرت فقط إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام تقول: هذا ليس بإنسان عادي، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، كما قال النسوة في حق نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك قال عبد الله بن رواحة، وهو أحسن ما قيل في بيان حقيقة نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه، قال: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، كانت بديهته تأتيك بالخبر، لو لم يكن في رسول الله عليه الصلاة والسلام من الآيات التي يعلم بها صدقه في جميع الأوقات، لو لم يكن هذا، أنت فقط إذا نظرت إلى وجهه تقول: وجهه ليس بوجه كذاب، كما كان يقول هذا الأعراب يأتون فيقولون: أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقال هذا، فينظرون إلى وجهه يقول: وجهه ليس بوجه كذاب، وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، تأتيك بالخبر، أي تخبرك عن طهارة قلبه وسره وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. إذا لا بد من علامات، يا وبر يا وبر، هذه علامة تدل على كذبه وعلى استباحه وعلى نجاسته وحقارته. يستوي هذا مع هذا؟ كلام الله مع هذا الهذيان وهذه الثرثرة وهذا الكلام الباطل الفارغ؟ ماذا ترى يا عمرو؟ قال: والله إنك لتعلم أنني أقول إنك كذاب. أنت تعلم، في علامة فضحك، لو سكت لكان خيرا لك. لا بد إخوتي الكرام من علامة على حال الإنسان، فالعلامة هي التي تبين صدق النبي وكذب المتنبئ. ولذلك كل من ادعى شيئا فإذا لم يظهر علامات على دعوة، هذه الدعوة لا قيمة لها ولا وزن ولا اعتبار. ورد في معجم الطبراني الكبير، والأثر رواه البزار في مسنده، ورواه عبد الرزاق في مصنفه وفي تفسيره، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك وعن الحارث بن مالك الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. وإسناد الحديث ضعيف كما قال الحافظ في مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 57، لكن معناه حق صحيح. الغرض منه أن نستدل على أنه لا بد لشيء من علامة يستدل بها عليه، وإلا كان هذا الشيء بلا دليل وبالتالي لا صحة له. في الحديث الذي من رواية أنس والحارث بن مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الحارث ويقال له حارثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول علامة، فما علامة إيمانك؟ أنت مؤمن ثم مؤمن حقا، ما العلامة؟ عندك علامة تدل على ذلك أو مجرد كلام؟ حقيقة العلامة تبين صدق الإنسان. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عزفت نفسي عن الدنيا وأقبلت على الآخرة، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يعذبون. هذا أصبح مؤمنا حقا أم لا؟ قال: عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه. الأثر من حيث الإسناد كما قلت ضعيف، لكن المعنى لا بد لكل قول من علامة، لا بد من كل شيء من برهان يدل عليه. فما هي البراهين التي تدل على صدق النبيين والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه؟ لا بد من وجود براهين كما سيأتينا. إخوتي الكرام، ما في قلب الإنسان سيظهر على جوارحه مهما تكتم وكتم، وإذا أسر الإنسان سريرة أظهرها الله على جوارحه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وورد الحديث بذلك في معجم الطبراني الكبير والأوسط من رواية جندب بن سفيان، والأثر إسناده ضعيف: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في قلبك شيء لا بد من أن يظهر، وهكذا نبي لا بد من أن يظهر صدقه، متنبئ لا بد من أن يظهر كذبه. ولذلك سيشيع حال الإنسان على ألسن الناس سواء علم أو لم يعلم. ما في قلبك وما أنت عليه سيتناقله الناس بألسنتهم ويذكرونك بما فيك. وقد ثبت في مستدرك الحاكم، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وإسناد الحديث صحيح صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. ولذلك المؤمنون في هذه الحياة هم شهداء الله في الأرض. إذن لا بد من علامات. العلامات التي نعرف بها صدق النبي وكذب المتنبئ كثيرة، يمكن أن نجملها في أربعة أمور، وكل واحد من هذه الأمور سيأخذ معنا موعظة أو أكثر، موعظة على أقل تقدير. وإذا زاد الوقت فنسأل الله أن يبارك لنا في علمنا وديننا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذه العلامات الأربع أذكرها على سبيل الإجمال، ثم أذكر أمرا عاما يدل على هذه العلامات، وأما تفاصيل هذه الأربع كل واحد منها على حدة هذا يكون في المواعظ الآتية إن أحياء الله. الأمر الأول: النظر إلى النبي في نفسه، أن تتأمل حاله في معيشته في معاملته بين أسرته، كما سيأتينا برهان هذا وتقريره والتدليل عليه. الأمر الثاني: النظر إلى الشريعة التي أتى بها النبي والديانة التي بلغها، والهدى الذي جاء به الأمر الثاني النظر إلى معجزات النبي وخوارق العادات التي أتى بها. الأمر الرابع النظر إلى أصحابه. من تأمل هذه الأمور الأربعة في نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرتاب ولا واحد من مليارات بأنه رسول رب الأرض والسماوات، لم يرتاب. ومن أراد أن يأخذ واحدة منها فقط ليتأملها في متنبئ دعي كذاب لم يرتاب لأنه غشاش كذاب ليس بنبي ولا رسول، إنما هو يدجل ويكذب ويفتري. أربعة أمور لا بد من علامات، العلامات يمكن أن تجمع في أربعة أمور. قبل أن أفصل الكلام كما قلت على كل واحد منها، أحب أن أذكر أمرا عاما يدل على هذه الأمور، وهذا الأمر منقول، ثم أتحدث بعد ذلك عن الأمور الأخرى. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وهو في أعلى مراتب الصحة الحديث رواه الإمام الترمذي أيضا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال أخبرني أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان ابن حرب في بعض الروايات في صحيح البخاري كما في كتاب التفسير في تفسير سورة المائدة يقول من فيه إلى فيه من فمه إلى فمه، والأصل أن يقول من فيه إلى أذني، وإنما قال ابن عباس هذا عمدا كأنه يقول أخبرني من فيه إلى فيه من فمه إلى فمه، أي أخبرني وأنا أسمع، وإذا كان السماع يحتاج إلى استفسار واستظهار تكلمت بفمي وضبطت الأمر، يعني ليس هو سماع مجرد وليس لي فم ينطق ويستفسر، أخبرني من فمه إلى فمي من فيه إلى فيه، أي من فمه إلى أذني، لكن الفم إذا لزم أن يتكلم تكلم من أجل أن يسأل عن الحقيقة وأن يستوضح عن المراد. وخلاصة حديثه أقرأه بعد ذلك بلفظه الطويل من صحيح البخاري إن شاء الله. خلاصة الحديث أن أبا سفيان عندما كان في تجارة مع بعض أصحابه من قريش إلى بلاد الشام، وقيل كان 30 شخصا راكبا وقيل 20 رضي الله على من اهتدى منهم بعد حين، يعني من الذي اهتدى ومن بقي على كفره أو مات على الكفر العلم عند الله، إنما أبو سفيان من جملة من اهتدى وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل فلما وصلوا إلى بلاد الشام ورد في بعض الروايات أنهم كانوا في غزة من بلاد الشام، طلبهم هرقل عظيم الروم الذي يلقب بقيصر، وهذا اللقب لكل من ملك الروم، فسألهم 10 أسئلة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم خروج النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، وكان هذا في العام 6 للهجرة بعد صلح الحديبية، لأنه لما وضعت الهدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش تفرغ المشركون واستطاعوا أن يسافروا إلى بلاد الشام، وأن المسلمين في المدينة المنورة وفيما حولها لم يعترضوهم من أجل الهدنة التي بينهم كما سيأتينا هذا إن شاء الله. فسألهم هرقل 10 أسئلة، 10 أسئلة كما سيأتينا. هذه الأسئلة هي علامات تدل على صدق خير البريات عليه الصلاة والسلام في دعواه النبوة والرسالة. وهذه 10 أسئلة تقدمها سؤال ويتعلق هذا بمن هو أقرب نسبا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لما جاء أبو سفيان وأصحابه أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي على نبينا صلوات الله وسلامه، فقال أبو سفيان أنا، وهو أقرب الموجودين نسبا، وأبو سفيان يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع في عبد مناف، فهو الجد الرابع لأبي سفيان ولنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال أنا. فقال هرقل لترجمانه قربوه واجعلوا أصحابه وراء ظهره وراء أبي سفيان، ثم قال لأصحابه الذين معه وكما قلت كانوا 30 أو 20 إني سائل هذا، أي عن هذا النبي الذي بعث تأثله، فإن كذبني فكذبوه. قال علماء اللغة هذا من غرائب الألفاظ، كذب بالتخريف تتعدى إلى مفعولين، كذبوه تتعدى إلى مفعول واحد. والأصل أن الفعل إذا شدد وثقل إذا كان لازما يتعدى إلى مفعول، إذا كان متعدى إلى مفعول يتعدى إلى مفعولين. هذا إذا ثقل يتعدى إلى مفعول واحد، وإذا خفف يتعدى إلى مفعول. هذا من غرائب الأفعال كما قال علماء اللغة. إن كذبني الحديث والخبر والقول، فالمفعول الأول الياء الضمير، والثاني إن كذبني القول الخبر الكلام، فكذبوه هذا لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، كذب أبا سفيان. يقول أبو سفيان: والله لولا أن يأثروا بكسر الثاء وضمها، يأثروا أي يرغوا ويتناقلوا عني كذبا لكذبت عنه. انتبه، قال يأثر وما قال يكذبوني، هو واثق من عدم تكذيبهم له، واثق لأنهم على نحلته وعلى ضلالته. فإذا غمط النبي عليه الصلاة والسلام وحقره وأنقص من شأنه، لم يقولوا لهرقل إنه يكذب، كلهم يتآمرون على الباطل، لكن سيسقط من أعينهم بعد ذلك، يقولون هذا كذاب. فالكذب منقطع عند الموحدين وعند المشركين، الذي يكذب هذا ناقص. يقول: لولا أن يأثروا أي يرهوا ويتناقلوا فيما بعد خبر كذبي وأنه لا قيمة لي لكذب، لأنني واثق من عدم تكذيبهم لي، لكن بعد ذلك سأفتضح، لذلك سأتكلم بالحق. إلى هنا كله سؤال عمن يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وله به صلة، من أجل أن يستوثق هرقل من أحواله وأخباره. فاسمعوا إلى الأسئلة العشرة. قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ هذا محمد عليه الصلاة والسلام خير عباد الله الذي بعث فيكم في مكة وهاجر إلى المدينة، وأنتم من قومه، أنت تزعم أنك من رهطه وأقرب الحاضرين به، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. والتنكير في نسب للتعظيم، أي ذو نسب عظيم جليل رفيع كريم من خير بيوتات قريش، وهذا كقول الله: ولكم في القصاص حياة، أي حياة كريمة سعيدة هنيئة. فالتنكير للتعظيم والتفخيم. هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول، عد الأسئلة العشرة. فوجه إليه السؤال الثاني، وهذا سؤال نصراني، سؤال كافر وبقي على كفره، لكن اسمعوا لشهادة الحق لنعلم أن الحق يعني أبلج من النهار وأوضح وأظهر. فقال هرقل السؤال الثاني: هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ أحد في قريش كان يدعي أنه نبي ورسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ عندكم من يدعي النبوة يا معشر العرب؟ قلت: لا، ما سمعنا بهذه الدعوة على الإطلاق، ونحن نعبد الأصنام، وما جاءنا أحد قال أنا نبي، اتركوا عبادة الأصنام. السؤال الثالث، فقال: هل كان من آبائه من ملك؟ قوله من ملك بزيادة من وحذف، هل كان من آبائه ملك من ملك؟ وعلى الزيادة تضبط لوجهين كما قال علماء الحديث، وكل من هذه الوجوه منقول. هل كان من آبائه من ملك؟ من ملك؟ هل كان من آبائه ملك؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: والوجوه الثلاثة متقاربة، والمعنى: هل أحد من آبائه كان ملكا عليكم، رئيسا، مسؤول؟ قلت: لا، ما كان أحد من آبائه ملك، ولا ملكنا أحد من أسرته. السؤال الرابع، قال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، وإنما يريد بالشرف هنا أهل النخوة والكبر والعزة والأنفة، الذين يتغطرسون ولا ينقدون للحق، ليخرج بذلك أبو بكر وعمر، فهم من سادات قريش. ويمكن أن نقول يقصد بذلك الترهيب، يعني غالب من يتبعه الضعفاء لا أهل الشرف، فما تبعه إلا قلة من أهل الشرف. وإذا قلنا على المعنى الأول وهو أوجه والعلم عند الله، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ يقصد بالأشراف أهل العتو والكبر والعظمة. فأبو بكر شريف في النسب لكنه طاهر القلب، لا كبر عنده ولا تعالي ولا تعاظم، وكذا عمر. أشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. السؤال الخامس، أوليس كذلك؟ قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. السؤال السادس، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة، سخطة لفتح السين وضمها، سخطة أي كراهية لدينه، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، سخطة لدينه كراهية له وعدم محبة فيه بعد أن يدخل فيه؟ أحد ارتد من الصحابة؟ قلت لا، وإنما قال سخطة ليخرج لنا الإكراه. إذا أكره الإنسان على الكفر كما حصل من عمار بن ياسر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكونه كفر من باب الإكراه يتخلص من القتل، وقال في الإسلام قولا منكرا هذا لا إثم عليه، ولا يعتبر أنه كره الإسلام وخرج منه، إنما يريد هو كره الإسلام بعد أن دخل، قال دين عتل، دين باطل لا قيمة له. وجد أحد من الصحابة قال هذا؟ أما أنه أكره أو ترك الإسلام من أجل عرض دنيا ما نتحدث عن هذا. أسألك أحد كره الإسلام بعد دخوله قال في منقصة؟ قلت لا. فسأله السؤال السابع، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ادعى أنه نبي فيكم قبل أن يدعي النبوة، أحد منكم ينقل عنه كذبا وتتهمونه بذلك؟ وانظر لكلامه رقي ودقة احتياطه، ما قال هل كان يكذب، إنما قال هل تتهمونه، لأنه إذا انتفت التهمة فالكذب منفي من باب أولى، لكن قد ينفى الكذب لا يكذب وهم يتهمون، أنتم عندكم شك في صدقه، لا أقول يكذب هذا مفروغ منه، إذا كان نبيا لن يكذب، لكن أنتم عندكم كان شك فيه، إنهم كانوا يسمونه بالصادق الأمين فداه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. السؤال الثامن، فقال هرقل فهل يغدر؟ انتبه لقول أبي سفيان وما استطاع أن يضيف شيئا من البهتان إلا في هذه الجملة، قلت لا، ونحن منه في مدة، أي في صلح، لأن صلح الحدية وبعث الحرب 10 سنين بينه وبين النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم غدروا ففتحت مكة بعد 2 سنين في العام 8 هذا لغدرهم، قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، أي هل سيغدر الآن أم لا ما ندري. وإنما قال أبو سفيان هذا لأنه الآن بإمكاني أن يقول هذا لأنه مستقبل وهو غيب، ولا أحد يقول له تكذب أو تصدق. يقول فما التفت إلي هرقل عندما ذكرتها، يعني يعلم أنها كذبة لكن لم يقول له إنك كذاب، ما يوجد دليل، يعني المستقبل هل سيقدر أم لا ما نعلم، أنتم تعلمون قطعا أنه لا يقدر، هل يقدر؟ قلت لا أبدا، لكن نحن منه في مدة صلح لا ندري ما هو فاعلا فيها، يقدر أم لا ما ندري. فمن انتبه ولم ثبت إليها هرقل يعلم أن هذا غائث ما في وسع أبي سفيان أن يزيده. قال أبي سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل في كلامي غير هذه، ما عندي إلا هذه. لماذا؟ أن هنا عنده مبرر، كما قلنا أمر سيقع في المستقبل وهو غيب وما يستطيع أحد يقول له تكذب لن يقدر، هذا العلم عند الله. ولكن هرقل عرف المراد أعرض عنه ووجه إليه السؤال التاسع، قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. لازلنا في السؤال التاسع، قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا، نال منا في موقعة بدر ومنا منه في موقعة أحد، هذا من حيث الظاهر
هذا من حيث الظاهر، لكن أي نصر حصل للمشركين في موقعة أحد؟ كما قال لهم المشركون في مكة: لا محمدا قتلتم عليه الصلاة والسلام، ولا الكواعب أردفتم، ما أتيتم ولا بسرية ولا بمؤمنة من أجل أن نلهو أو نعبث بعرضها، لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، ولا المغانم أحرزتم. أي نصر؟ يعني فقط حصل من المسلمين ما حصل من مخالفة أمرهم للنبي عليه الصلاة والسلام أن أصيبوا فقتل منهم 70، لكن ولا أبو سفيان ومن معه الأدبار بعد النصر، هذا نصر. المدينة أمامك مفتوحة، ادخل واستأصل خبراء المسلمين ولا تترك منهم ديارة. أما أنك جئت يعني في معركة هكذا ساعات أثبت رجول وهرب، يعني كما يقال اضرب واهرب، هذه ليست شجاعة. لا أقول اضرب واثبت، ما اضرب واهرب، هذه ليست شجاعة. فلكن من حيث الظاهر هي نصر، يعني من حيث الظاهر قتلوا 70 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا من حيث الظاهر. لكن أي نصر؟ أي نصر؟ يعني المنتصر يهرب؟ هذا ما حد سمعه. لعله في هذه الأيام نصر الناس أشنع من نصر المشركين في يعني موقعة أحد، أشنع. تراه يذبح، تؤخذ منه بلاده، ويقول انتصرنا. كيف انتصرنا؟ يقول حررنا إرادة الإنسان العربي، ما شاء الله على هذا النصر. ذبح وأخذت البلاد وهتكت الأعراب، وما بقي بعد هذا الذل ذل، يقول نحن في نصر. ما نصرك؟ حررنا إرادة الإنسان العربي، وقفنا أمام أكبر دولة. ما شاء الله على هذا الوقف، على هذه الوقفة التي يقفها الناس في هذه الأيام. وهكذا المشركون، لكن أولئك من حيث الظهر أحرزوا نصرا يسيرا ثم هربوا، وهذا ليس بنصر. النصر كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حارب قوما وانتصر عليهم يقيم ثلاثة، لا يفارق المكان 3 أيام، ثم يعود إلى المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه. هذه الرجولة. سفرنا عليكم، بإمكانكم أن تستأنفوا القتال وأن يأتيكم مدد، فنحن رجال ننتظركم. أنتم انتصرنا عليكم هربتم، خلص ماذا نعمل؟ نحن حصلنا المراد. هذه الرجولة، هذا هو النصر، وهذه الحرب. وقال: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال من السجل، وهي الدلو والذنوب العظيمة، كأنه يريد أن يجعل المقتتلين كالمستقيين اللذين يستقيان من البئر، أنا أستقي دلوة وأنت دلوة، وهنا مرة أنا أنتصر ومرة أنت تنتصر، الحرب بيننا وبينه سجال، كأننا نستقي من بئر، نحن بئر وهو نحن دلوة وهو دلوة. هذا من حيث الظاهر كما قلت. تركه هرقل يعني، وهو من حيث الظاهر انتصروا في موقعة أحد. ختام الأسئلة وهو العاشر، قال: بماذا يأمركم؟ وفي هذا دليل على أن النبي لابد من أن يأمر، لأنه يبلغ عن الله جل وعلا، وما يأتي نبي لا يأمر ولا ينهى، فأي فائدة من نبوته؟ بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق، وفي رواية بدل الصدق والصدقة، وفي رواية جمع بين الأمور الثلاثة: بالصلاة والصدق والزكاة والعفاف وصلة الأرحام. إذا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة التي هي الزكاة والعفاف وصلة الأرحام. هذه 10 أسئلة. وهرقل هو شيخ النصارى، وكسيأتينا كان سقفة أي من أساقفتهم ورؤسائهم في الدين، مع كونه حاتما، وهو نصراني عدو للإسلام والمسلمين. سأل هذه الأسئلة، انظروا لجوابه وللشهادة التي أنطق الله بها هذا الكافر، كيف شهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل هذه الأسئلة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه فيكم، فذكرت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي تبعث من الأسر الشريفة الكريمة لأنه لو كان نسبه نازلا ليس عليه منقصة عند الله، لكن يحقر عند أهل الأرض. فلئلا يكون في النبي مطعن كما تقدم معنا في خلقه وخلقه، يختار ويكون خيارا من خيار من خيار على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. السؤال الثاني، وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله لكان يتأسى يأتفي، يعني يقتدي بقول قيل قبله. يعني لو هذا فاشي فيكم ومنتشر وكل سنتين واحد منكم يدعي النبوة، لقلنا هذا على شكلة المتنبئين الكذابين فالأمر ليس بغريب عليه. أما أنتم ما تعلمون أحدا ادعى النبوة ولا الرسالة، إذن هذا أوحي إليه فهو حق وصدق، وليس هذا من باب تقليد المتقدمين. وسألتك هل كان في آبائه من ملك ملك من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان في آبائه ملك لكان يطلب ملك أبيه، جاء ليتشرف عليكم ويتسود فادعى النبوة والرسالة. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. ولذلك قال قوم نوح لنبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنهم هذا في سورة هود، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل في الغنى والجدى واليسار والثروة والمال وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا اتبعك الذين هم أراذلنا من أول وهلة. وهذا الذي عين به نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وجعلوه من المنفرات عن اتباعه هو في الحقيقة من موجبات اتباعه، لأنه عندنا أغنياء متغطرسون أهل جبروت وعلو، وعندنا مساكين مهتدون. عندما يأتي الحق ليس بين الضعفاء ولا بين أهل القلوب الطاهرة من مانع يمنعهم من اتباع الحق، وأما أولئك يقول إذا اتبعنا الحق ذهب عزنا ذهب ملكنا، يطلب منا بعد ذلك مساعدة للفقراء، كل هذه تعتبر من الموانع وهي موانع مصطنعة. أما إذا كانت النفس طاهرة وليس عندها مانع بعد ذلك من هذه الموانع والحوادث الدنيوية وبلغتها دعوة الحق، هذا دين الفطرة تهتدي به بلا توقف. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون في الزيادة، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك لا إله إلا الله هل يرتد أحد منهم لسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، القلوب مفعول به، تخالط بشاشة الإيمان القلوب لا يسقطه أحد، أي حلاوة الإيمان إذا دخلت إلى قلب الإنسان لا يسقطه وضبط. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، وكذلك لا إله إلا الله الإيمان، وكذلك الإيمان حين يخالط، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلب، بشاشة القلوب. فإذا هناك تخالط بشاشته القلوب، يعني حلاوة الإيمان تخالط القلوب، وأما هنا نور القلب انشراح الصدر يخالط الإيمان ويسكن فيه على التمام. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، بشاشة القلوب يخالط بشاشة القلوب لا يسقطه أحد. ثم قال له وهو السؤال الآن السابع وليس كذلك السابع: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد كنت أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. أي لبث فيكم عمرا طويلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقل؟ 40 سنة وما جربتم عليه كذبا قط. هل يليق بهذا الصادق الأمين عليه صلوات الله وسلامه أن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس؟ لا يمكن أن يصدق بحال. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وأما تلك ونحن منه في مدة لما التفته لها، ولا يمكن أن نحكم عليها لا بصحة ولا ببطلان، إذن أهملها والمستقبل يكشف عنها هل سيغدر أم لا، هذا المستقبل يكشف. فهل يغدر؟ قلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. لما لا يغدر الرسل؟ إنهم لا يريدون بدعوتهم الدنيا، فلا يمكن أن يجري منهم غدر على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه.
الله أكبر.
والأمر الثامن إخوتي الكرام: سألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. قلنا ما ذكره أبو سفيان باطل وبهتان عندما قال ونحن منه في مدة، أي صلح لا ندري ما هو فاعل فيها، هذا كذب. والتنقيص على قسمين: تنقيص حقيقي أن يقول يغدر وهنا يفضح ويكذب، وتنقيص نسبي وهو أن يقول يتوقع منه الغدر في المستقبل ولا نعلم. والأصل لو كان صادقا في كلامه لقال كما أنه لم يغدر في السابق لن يغدر في اللاحق. بقي معنا بعد يعني دعوى النبوة 13 سنة في مكة و6 سنوات في المدينة، 19 سنة ما رأينا منه غدرة، ألا يمكن أن يغدر بعد ذلك؟ انتهى. لكن هذه هي معادن الكفار الأشرار في كل وقت، في كل وقت إذا أمكنه أن يؤذي مسلما أمكنه آذاه بما يستطيع. يعني هما ليس بإمكاننا أن يكذب كذبا صريحا من أجل أن لا يفتضح ويكشف، وإذا ظهر هرقل بعد ذلك على حقيقة أمره بطش به وقتله. إذن هو غايت ما عنده أنه يكذب في أمر مستقبل لا يعلم في هذا الوقت يعني حقيقته، نفوض الأمر المثل لا ندري ما هو فاعل. في الحقيقة يقصد التحقير، لكن تحقير نسبي ليس حقيقي، والأصل أن يقول لا ما غدر ولم يغدر. وهكذا كما قلت حال الكفار، إذا ما أمكن أن يقتلك أن يقتلك يطأ على ظلك. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يغدر لا، لكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. الأمر التاسع: لا إله إلا الله، وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه وأن الحرب بينكم وبينه سجال. قال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. انتصرتم في أحد وقتلتم من قتلتم، ماذا ليحصل التمحيص؟ وليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الرسل يبتلون ويؤذون، لكن في النهاية ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة. وهذه صفة نبي، لا يأمر بهذه الأمور إلا نبي. وفي رواية قال: إن كان ما تقول حقا، ما ذكرته لا كذب فيه، فإنه نبي. هذا كلام هرقل، علامات لابد منها. هنا علامات تتعلق بعدة أمور، بنسبه، بأصحابه، بدعوته. كما قلت سأفصل الكلام على كل واحدة من هذه الأمور في موعظة. أقرأ لكم الحديث إخوتي الكرام، فله بعد ذلك تكمل في بيان حال هرقل ومصيره وإلى أي شيء صار. وكما قلت الحديث في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وهو في أعلى درجات الصحة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش جماعة 30 أو 20 وكانوا تجارا بالشام، وقلت كانوا في ذلك الوقت في مدينة غزة في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادة صالح وهادن وعاهد، وكان هذا في صلح الحديبية في العام السادس على أن تترك الحرب بين المشركين ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 10 سنين، ثم نكثوا ففتحت مكة في العام الثامن، فأتوه أي هرقل، لا إله إلا الله، مادة وكفار قريش، فأتوه وهم، إذن أن هذا استخبر وأن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه أي إلى هرقل، هرقل أتوه، أتوه هرقل وهم بإيلياء وهي بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم البطارقة والكسد، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ ملك من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه عليه صلوات الله وسلامه. قال ماذا يأمركم؟ هذا السؤال العاشر. قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، وكأن أبا سفيان يقول يعني ترك ما عليه الآباء صعب عندنا وعندكم يا معشر النصارى، فأتانا بشيء مردود، كيف نترك ما عليه الآباء؟ لا إله إلا الله. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وقلت لكم في بعض الروايات بالصلاة والصدقة والزكاة، وفي بعضها والزكاة والصدق، واجمعوا بينها يصلح بالصلاة والصدق والعفاف والصدقة والصلة. فقال للترجمان في هذه الرواية هنا تقديم وتأخير في الأجوبة، والأجوبة رتبتها لكم على حسب الأسئلة كما هي من روايات صحيح البخاري ومسلم عليهم جميعا رحمة الله. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه
فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، حين يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. انتبه ما ذكر أمر الجهاد هنا، وأنهم ينالون منه وينال منهم، ما ذكر هذا هنا، وهو وارد في روايات البخاري عندما قال له وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، ثابت في الصحيحين، لكن في هذه الرواية ما ورد. وهنا بعد ماذا يأمركم عقب على هذا السؤال العاشر، قال هذه صفة نبي، إن كان ما تقول حقا فهو نبي. ثم قال هرقل لا إله إلا الله، وينهاكم عن عبادة الأوثان، يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذه البلاد ستكون في نهاية الأمر، وهي بلاد الشام، بيت المقدس وبلاد الشام كلها ستكون ملكا للإسلام، إن كان ما تقول حق، هذا نبي وسيظهره الله على أهل الأرض. وقد كنت أعلم أنه خارج حسب ما عندنا في الكتب السابقة من الإنجيل والتوراة، لم أكن أظن أنه منكم يا معشر العرب، وأنتم الآن ستفوقون بهذه المرتبة. فلو أعلم أني أخلص بضم اللام، أي أصل إليه وأقترب منه وأكون عنده، أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت وتحملت الصعوبات من أجل الوصول إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، وفي رواية لقبلت رأسه وغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى هو أمير ورئيس حوران، وهي مدينة في بادية الشام قرب الشام دمشق. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هرقل الذي بعث به دحية، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابي دحية الكلبي، وكان جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي في صورة دحية. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب إلى عظيم بصرى، أي إلى ملكها وأميرها، فدفعه إلى هرقل. فعظيم بصرى حول الكتاب إلى هرقل لأنه هو صاحب المملكة العامة وهو المسؤول عن الأمراء، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، ويقال هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، ليس فيه تحية لكافر ولا بدء له بسلام، إنما في ذلك إخبار أن من تبع الهدى فله من الله السلام والأمان، ومنا كذلك، سلام على من اتبع الهدى، إذا لم يتبع عليه إثم عظيم كما سيأتينا في نهاية الرسالة. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بالدعوة التي بعثت بها، وهي أن تسلم لله جل وعلا. أسلم تسلم. وليس هرقل وعى هذا، وعلم أنه إذا أسلم سيسلم في دنياه وفي آخرته ولن يمس بسوء، لكن الخبيث ظن بملكه وآثر الدنيا على الآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لما؟ لأمرين اثنين، لأنك آمنت بالنبي السابق ثم آمنت بالنبي اللاحق. وقد ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والحديث في أعلى مراتب الصحة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي على نبينا صلوات الله وسلامه، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران: أجر التربية والتعليم والعتق، ثم الزواج بها عندما جعلها حرة وسترها عن طريق النكاح الذي أحله الله. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. والأمر الثاني: إذا أسلمت الرعية ستتبعك، فلك أجرك وأجورهم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرة، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين. الأريسين بفتح الهمزة، ويقال الإريسين ويقال اليريسين، ومعناها الأفكار وهو الفلاح المزارع. إثمه الأريسين اليريسين الإريسين، الفلاح المزارع بمعنى العام، يعني عليك إثم رعيتك الذين يتبعونك، وغالب الرعية أهل فلاحة وزراعة وعامة، هذا غالب الرعية، وخواصك وبطارقتك هؤلاء يشاركونك في الوزر، تحمل أنت يعني ومن معك إثمكم وإثم هؤلاء الأريسيين الأريسين الإريسين اليريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، يعني من قراءة الكتاب الذي بعث به دحية إلى هرقل العظيم الروم، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني الضجيج والكلام والمجادلة من هؤلاء البطارقة والكتب وخواص أصحابه، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، قيل اخرج يا معشر العرب، عندنا ما يشغلنا عنكم الآن، اخرج. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر أزبلغ وعظم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعيرونه بهذا الوصف، وهذه كنية قيل لبعض أجداده من أمه، وقيل من أبيه، وقيل من مرضعته حليمة السعدية، إذا يكنى بأبي كبشة، فإذا كانوا ينسبونه إليه، قيل للاحتقار والتصغير، يعني أن هذا الذي جده البعيد يكنى أبو كبشة، صار له شأن، وملك الروم هرقل يخافه. وقيل أبو كبشة رجل كان من قبيلة خزاعة لا يعبد صنما معينا، وهي الشعرة التي كانوا يعبدونها، فكان كل من لا يعبد هذا الصنم أو ينحرف عن عادة من عادات الجاهلية يقولون هذا حاله كحال أبي كبشة، وهذا كأنه على طريقته وإذن الله. والعلم عند الله. لقد أمر يعني بلغ وعظم وصار أمر يعني شأن ابن أبي كبشة، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم هرقل يخاف هذا اليتيم الذي طردناه من مكة وهو في المدينة على نبينا صلوات الله وسلامه، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، يعني زال اليقين. العبارة إشكال: ما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، ما هو التقدير؟ فأظهرت يقيني وجهرت به، ما زلت موقنا حتى أظهر علي الإسلام، ليس يعني بطل اليقين، إنما أظهرته، هذا اليقين الذي كان في قلبي وأنا موقن أن الله سيظهر النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوما، فلما أسلمت أظهرت هذا اليقين. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل، لأن هرقل كانت مركز كان مركز ملكه ومملكته في حمص من بلاد الشام، وكان على إيلياء ابن الناطور، وهنا عظيم بصرة أمير آخر. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا سقفا أسقفا أسقفا، وهي معناها العالم الذي له شأن في النصرانية، كما يقال شيخ إمام، سقفا على نصارى الشام، يعني هرقل وابن الناطور أمراء وعلماء بالنصرانية. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء على ابن الناطور في بيت المقدس أصبح يوما يعني هرقل خبيث النفس، يعني استيقظ ونفسه يعني كئيبة حزينة. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء بالزاي، بالزاي ليس بالزاي، حزاء. والحزاء هو الذي ينظر في النجوم فيزعم أنه يستدل بها على المغيبات. وقيل الحزاء هو صاحب الفراسة. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر وضبط، ملك الختان قد ظهر، ملك يعني حكمهم، ملك الختان من سيملكهم قد ظهر وسينتشر سلطانه في هذه الحياة، سيملك الناس في هذه الحياة من يأمر أتباعه بالختان. والنصارى لا يختتنون عليهم لعنات الحي القيوم، بل ولا يستندون، ولا يستندون. اختفى ممرة النصرانيان، وأتوا من النكت اللطيفة التي تذكر في أحوال النصارى. اختصم نصرانيان فمد يده إلى مؤخرته أحدهما وهو من القسس، وأخذ قطعة من الجلد التي يكون يعني من الغائط اليابس في مؤخرته كما يكون في الغنم، وضرب بها خصمه. فقال له: يعني كدت أنت، أنت شق رأسي. قال: ضربتك بالرطبة، لو ضربتك باليابسة لقلعت رأسك. هذا حالهم، لا يختتنون ولا يستنجون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب هنا هذا يقول: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان، ليس ملكة، ملك يعني الذي سيملكهم، تملك أمة تختتن، ملك الختان قد ظهر، ملك الختان قد ظهر. إني رأيت ملك الختان ظهر، ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم. من أهم يعني لا تغتم ولا تنزعج، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود لئلا يكون لهم الملك. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن رسل متعددون، بصرى وهنا ابن الناطور، ملك غسان، يرسلون الخبر إلى هرقل وأنه أتتنا كتب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد انتشر أمره وأنت الملك الأعظم في المملكة النصرانية، فماذا عندك؟ أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما استخبره هرقل أرسل برجل، هذا الرجل جاء من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بخبر إلى ملك غسان، فأرسله إلى هرقل ليستبصره منه ويسأله عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن أم هو أم لا. هذا الذي جاء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الذي جاء لملك غسان وأرسله إلى هرقل يختتن، اشوفوا عن إزاره وانظروا إلى سوأته. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وذاك أيضا عظيم من عظماء الروم، وهو أيضا أسقف على النصارى كهرقل مع أنه أيضا حاكم، وكان نظيره في العلم، يعني يسأله: هل عندك خبر عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا وقت ظهوره؟ وسار هرقل إلى حمص، إلى مكان مملكته، فلم يرم حمص يصل إليها ويستقر فيها حتى أتاه كتاب من صاحبه، صاحب رومية، يوافق رأي هرقل على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي. فأذن هرقل، أذن من الإذن بمعنى الترخيص، أو آذن هرقل، أعلم ودعا لعظماء الروم في دسكرة، والدسكرة هي القصر الذي حوله يعني سور واسع، يقال لها دسكرة، قصر وحوله سور واسع عالي مشرف، وهذا هذه الدسكرة قصر حصين لا يمكن أن يدخل إليه من في السور إذا كانت الأبواب مغلقة. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا، وفي رواية فتتابعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصوا حيفة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوا قد غلقت، وأدخلهم في السور وأغلق باب الدسكرة. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة، لكن حياته امتدت، وقاتل المسلمين في العام الثامن للهجرة في موقعة مؤتة بألفي مقاتل، وقاتل بعد ذلك وجهز جيشا كبيرا ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في العام العاشر، وكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يدعوه إلى الإيمان، وكاد أن يؤمن ثم لم يؤمن، وكتب للنبي عليه الصلاة والسلام كتابا فقال: أسلمت؟ فقال النبي: كذب عدو الله على نبينا صلوات الله وسلامه، إنه على نصرانيته. ثم قيل امتدت حياته لعهد أبي بكر وعمر، ثم زال ملكه في عهد عمر عندما فتحت بلاد الشام في العام السادس للهجرة بعد هذا الكتاب بعشر سنين بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ما يتعلق بهرقل بعد ذلك وحال إيمانه أترك الكلام عليه لأول الموعظة الآتية إن أحيان الله، وأكمل بعد ذلك العلامات الكلام عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.